قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان المعنى التفصيلي للآيات من سورة المائدة، والتي فيها النهي عن موالاة اليهود والنصارى، لأن ذلك من أخطر ما يكون على دين المسلم. وقد وصلنا في ذلك إلى الآية 57، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين، فهؤلاء هم أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركين، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فهؤلاء هم أعداء الإسلام، وإذا كانوا أعداء الإسلام فيجب أن يكونوا أعداءك لأنك مسلم. قال: الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا، يتخذون الدين الذي فيه صلاح العباد والبلاد يتخذونه هزوا. فهذا دليل على قلة عقلهم بل عدمه، لأنهم لا يعقلون ما ينفعهم، لا يعقلون ما ينفعهم، والدين هو أعظم النفع، دين الإسلام هو أعظم النفع في الدنيا والآخرة، ومع هذا هم يتخذونه هزوا، يستهزئون به، فيستهزئون بما هو أنفع ما يكون للإنسان. قال: ولعبا، يعتقدون أنها نوع من اللعب، من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. فالقول في نفسه صحيح، لكن يعيبه من لا يفهم، يعيبه من لا يفهم. وكم من عائب قولا صحيحا، القول نفسه صحيح، وآفته من الفهم السقيم، قال: وقوله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، قال: منها هنا لبيان الجنس، يعني لبيان قوله الذين اتخذوا دينكم، الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا جنس، ومن لبيانه، ومن لبيانه. كما أقول لك مثلا: اتبع الذين يقولون الحق، من الصحابة والتابعين، فمن هنا لبيان الذين يقولون الحق. قال: كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس، ما هو الرجس؟ من الأوثان، فمن هنا لبيان هذا الجنس وهو الرجس. قال: وقرأ بعضهم والكفار بالخفض، بالخفض على ماذا؟ عطفا على ماذا؟ على الذين أوتوا الكتاب، يعني من الذين أوتوا الكتاب والكفار، فهذا على قراءة الإيش؟ على قراءة الخفض. وأما على قراءة النصب: ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، ولا تتخذوا الكفار، فتكون على قراءة النصب معطوفة على الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا ولا تتخذوا الكفار، هذا على قراءة النصب. قال: أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. قال: والمراد بالكفار ها هنا المشركون، وها هنا يعني المبحث المعروف، هل هناك فرق بين الكفر والشرك أم أنهما يعني سواء؟ فمن العلماء من يرى أن الكفر والشرك يعني واحد، ويستدلون على ذلك بقول صاحب الجنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك، أكفرت. وفي نهاية القصة ماذا قال؟ قال: يا ليتني لم أشرك، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فمن العلماء من يرى أن الكفر والشرك يعني سواء، ويستدل بهذه القصة، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، كل مشرك فهو كافر، والكافر ما أشرك إلا باتباع هواه، لأنه ربما يقول قائل: كيف يكون الكافر مشرك؟ نقول: أشرك باتباع إيش؟ باتباع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالكافر أشرك من جهة أنه اتخذ إلهه هواه. قال: وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا. هكذا قراءة ابن مسعود، لكن أنتم تعلمون أن هذه يعني القراءات التي كانت عند الصحابة، يعني جمعهم عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد، وتبقى هذه القراءات المأثورة إذا صح سندها فتكون كالتفسير، لكن لا يقال إنها قرآن يعني موجود في المصحف. قال: وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء، إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا. ولذلك يعني مودة أعداء الله تنافي الإيمان، مودة أعداء الله تنافي الإيمان، لأن الله عز وجل قال إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتخذ أعداء الله أولياء، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا ترهيب شديد، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تعرفون إيش معنى هذا فليس من الله في شيء؟ يعني ليس بينه وبين الله عز وجل أي صلة، ما في أي رابط. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وهذا صحيح، لأن الإنسان كونه يحب أعداء الله تعالى فإذن هو لا يحب دين الله عز وجل. إما أن تكون مودتك للمؤمنين وإما أن تكون للكافرين، ما في واسطة بينهما. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني تظهرون لهم المودة في الظاهر من أجل أن يعني تتقوا شرهم، لكن القلب مطمئن بالإيمان ويبغضهم ويبغض دينهم. قال وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك. أنا لا أجيب في خلال الدرس، عندك سؤال سجل بارك الله فيك. أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون ماذا؟ إذا حذف المتعلق دل على الإيش؟ دل على العموم. لا يعقلون، وهذه قاعدة، أفلا تذكرون أفلا تتفكرون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون، يعني كل ما ينبغي تذكره، كل ما ينبغي عقله. وكذلك هنا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال أي لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه، لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. ولذا ينبغي على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه ويعرف محاسنه، يكون على بصيرة من دينه ويعرف محاسنه حتى لا يكون صيدا لأعداء الإسلام. لما لم يعرف كثير من المسلمين محاسن دينهم استجابوا لدعاوى الكفار، استجابوا لدعاوى الكفار لأنهم لم يعرفوا محاسن دينهم. فتأمل هذا، يقول ابن كثير لا يعقلون أي لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه، وهذه صفات أتباع الشيطان. صفات أتباع الشيطان أنهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. قال وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص، أي درات. سبحان الله، هذا الشيطان يدبر وله درات، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يسمع التأذين، من أجل أن لا يسمع التأذين. وأما المسلم فينبغي أن يتدبر وأن يتفكر فيما يسمع، عندما يسمع الأذان يتأمل في معانيه، الله أكبر، فيتدبر في هذا فيعرف الله عز وجل بعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله، يستحضر الإخلاص. أشهد أن محمد رسول الله، الاتباع. ثم حي على الصلاة، هذه دعوة إلى أعظم الأعمال وأفضل الأعمال بعد الإخلاص. حي على الفلاح، أي أن الفلاح في عبادة الله تبارك وتعالى، فالإنسان يعقل هذه المعاني، لأن صفات أتباع الشياطين أنهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه كحال الشيطان. طبعا هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه أن الشيطان يدبر وله ضرات. قال فإذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أدبر. فإذا قضي التثويب يعني الإقامة، أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه. سبحان الله، يعني هو لا يريد أحدا أن يعقل، لأن الناس إذا عقلوا صاروا أعداء للشيطان. نعم. حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، من أجل أن يصرفه عن ليش؟ عن التعقل، من أجل أن يصرفه عن التعقل الذي هو ميزان ثواب الصلاة، كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما إيش؟ إلا ما عقلت منها، إلا ما عقلت منها. فنحن نتأمل هذا جيدا، وأن الذي ينصرف عن تعقل عبادة الله وشرائع الله ودين الله والقرآن والحديث، الذي ينصرف عن هذا فيه صفات أتباع الشيطان. قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. الذي بعده، وقال الزهري، هذا إسناده منقطع، لكن على كل حال طالما أنه من قول الزهري، قال قد ذكر الله تعالى التأذين في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة. قال وقال أثباط عن السد في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله، قال حرق الكاذب. هذا النصراني كان يقول هذا. قال فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. على كل حال، نحن يعني في مثل هذه القصص أولا لا بد من ثبوتها، والكتاب والسنة مستغنيان عن وقوع الوقائع والحوادث. إنسان المؤمن مؤمن، هو يؤمن بالكتاب والسنة، إذا سمع مثل هذه الأشياء وتيقن من صحتها فعلى كل حال، يعني هذا من تحقيق يعني كلام الله تبارك وتعالى. قال وذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفني الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا، يعني من أباه، ألا يكون سمع هذا. سبحان الله، نعوذ بالله من الكفر. قال لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. قال وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا، ولو تكلمت لأخبرت عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. يعني ما كان أحد عندنا حتى نقول أنه ذهب وأخبرك. الذي بعده قال الإمام أحمد: هذا رواه مسلم والأربعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة. أبو محذورة هذا من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة. قال: قلت لأبي محذورة: يا عمي إني خارج إلى الشام. عبد الله بن محيريز يقول: قال: وأخشى أن أسأل عن تأذينك. قال: فأخبرني، يعني عبد الملك بن أبي محذورة، قال: فأخبرني، يعني عبد الله بن محيريز، أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين. يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقي يعني نفرا وكان فيهم أبو محذورة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون. متنكبون يعني عن الطريق، تنكب عن الطريق يعني انحرف عنه. قال: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، يعني يستهزئون بصوت أو بأذان المؤذن. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني. يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل هؤلاء النفر وحبس أبا محذورة، وقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، حتى نعرف أن الهداية من الله عز وجل. قال: فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. قال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر مرتان، وهذا أخذ به المالكي. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع. وهذا الذي يسمى ليش الترجيع، أي أنه يقول بصوت يعني منخفض ثم يعود فايش فيرفع. قال: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. وننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، فهذا كان في أول أمره إيش مستهزئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وعلمه ثم أعطاه صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه ثم بين ثدييه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرة أبي محذورة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدعو الناس وينفع الناس بكل ما يستطيع، لأن هذا الذي يعني جرى من أبي محذورة في أول الأمر إنما هو من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه كما جاء عثمان بن أبي العاص وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوسة في صدره، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدر عثمان بن أبي العاص وقال: يا شيطان أخرج من صدر عثمان. قال: فما وجدت شيئا بعد ذلك. وكذلك هذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا، ثم قال: أترضاه لأمك؟ فأقنعه أولا بهذه المناقشة الهادئة وبهذا القياس الصحيح، ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحفظ فرجه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان المسلمون يجدون العالم الرباني الذي يعني ينوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الدعوة إلى الله لكان هذا خيرا كثيرا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. هذا الذي كان يقول في أول أمره ماذا: ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقال: قد أمرتك به. قال: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخبرني بذلك من أدركت من أهلي، ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز، هذا يقوله عبد الملك بن أبي محذورة. قال: هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. قال: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نحن ذكرنا في المرة الماضية ماذا؟ أن الله عز وجل نفر من موالاة أهل الكتابين بذكر 18 صفة، نقول بل تصل إلى 27، فإذا نرقمها حتى يعني لا نضل عنها. الأول ماذا؟ 1: الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. كيف هو يتخذ دينك هزوا ولعبا وأنت تواده وتتخذه وليا؟ 2: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. 3: قوم لا يعقلون، قوم لا يعقلون. نعم. 4: وأن أكثركم فاسقون. 5: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي أن منزلتهم عند الله تبارك وتعالى يعني في أسفل المنازل، بشر من ذلك مثوبة عند الله. السادس: من لعنه الله، الله عز وجل لعنه وأنت تتخذه ولي. السابع: وغضب عليه. الثامن: وجعل منهم القردة والخنازير. التاسع: وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت. العاشر: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي أنهم ينافقونكم. الحادي عشر: يسارعون في الإثم والعدوان. الثاني عشر: وأكلهم السحت. الثالث عشر: لبئس ما كانوا يصنعون. الله عز وجل يذمهم وأنت تتخذهم أولياء. الرابع عشر: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يسبون الرب سبحانه وتعالى وأنت تتخذهم أولياء. الخامس عشر: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لا يهتدون بالوحي، بدل أن يزيدهم الوحي هداية أو يهتدون به، لا، يزيدهم طغيانا وكفرا وأنت تتخذهم أولياء. السادس عشر: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلهم متعادون، متناحرون، متباغضون، فكيف تتخذهم أولياء؟ السابع عشر: كلما أوقدوا نارا للحرب، يوقدون نار الحرب. الثامن عشر: ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. التاسع عشر: كلما جاءهم رسول بما في الآية السبعين، في الآية السبعين: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يكذبون رسل الله ويقتلونهم وأنت تتخذهم أولياء. العشرون: فعموا وصموا، وقد تقدم النوم إيش؟ ها؟ لا يعقلون. هنا إيش؟ فعموا وصموا، أعمى أصم، بسبب إيش؟ بسبب الكفر الذي طبع على قلبه، فعموا وصموا. الحادي والعشرون: قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهل تتخذ هؤلاء أولياء الذين يقولون الله هو المسيح ابن مريم؟ الثاني والعشرون: قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قالوا الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، تتخذ هؤلاء أولياء؟ الثالث والعشرون: قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أنهم أهل الغلو، فهل أنت تتولى أهل الغلو؟ إذا أنت لا تتولى أهل البدع من هذه الأمة، الخوارج مثلا أهل غلو، لا تتولهم، فكيف تتولى اليهود والنصارى؟ لا تغلوا في دينكم. هذا الثالث والعشرين. الرابع والعشرون: عند قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم، هذا خطاب لأهل الكتاب، أي أنهم يتبعون ليش؟ يتبعون الهوى، فإذا عندهم غلو ويتبعون الهوى. الخامس والعشرون: عند قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي أنهم ملعونون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني لو جعلنا عصوا وكانوا يعتدون على أساس أن اللعنة قد تقد من لعنه الله، فإذا هذه نجعلها عند إيش؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا 25. السادس والعشرون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كما تراهم الآن، رجالهم مع نسائهم يختلط هذا بهذا ولا يتناهون عن منكر فعلوه. تتخذ هؤلاء أولياء الذين البهائم أفضل عند الله عز وجل منهم، كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا يتناهون عن منكر فعلوه. السابع والعشرون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا مع أنهم هؤلاء أهل كتاب. أنتم أهل كتاب تدعون أنكم تتبعون موسى تتبعون عيسى، تتولون الذين كفروا من الشيوعيين والملاحدة والزنادقة وعباد البقر وغير ذلك. فهذه 27 صفة في هذا الموضع نفر الله عز وجل بها من موالاة أهل الكتاب، من موالاة أهل الكتاب. فهل بعد هذا هل مؤمن تطاوعه نفسه أن يود هؤلاء وأن يواليهم مع اتصافهم بهذه الصفات؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ يعني أنتم لا تعيبون علينا إلا هذا. ماذا يعيبون؟ يعيبون أننا مؤمنون وأنهم فاسقون، وهذا ليس بإيش؟ هذا ليس بعيب. هل تنقمون منا، هل تعيبون منا إلا أننا مؤمنون وأنكم فاسقون؟ قال: أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وفعلا نحن عندما نسألهم لماذا هذا العداء للإسلام والمسلمين، ليس فقط إلا لأجل ليش؟ إلا لأجل الإسلام والإيمان، فهم لا يعيبون علينا إلا هذا، إلا أننا مؤمنون وأنهم فاسقون خارجون عن دين الله عز وجل. قال: أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ قال: وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا. نعم، يعني التقدير: هل تنقمون منا، يعني هل تعيبون منا شيئا؟ التقدير: لا تعيبون منا شيء، إلا بمعنى لكن، كما ذكرنا القاعدة في الاستثناء المنقطع، القاعدة في الاستثناء المنقطع أن إلا تكون بمعنى إيش؟ لكن. فالتقدير: لكن أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قال: كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا الذي جعلهم يحفرون الأخدود ويشعلون فيه النار ويلقون فيه المؤمنين. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. قال: وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: وفي الحديث المتفق عليه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. طبعا هذا لما منع الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. قال: وقوله: أن أكثركم فاسقون، معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء، مثوبة يعني جزاء، ليس هو الثواب الذي هو في مقابل الإيش العقاب، وإنما مثوبة هنا يعني جزاء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، فالمثوبة هنا بمعنى المرجع، أي أن مرجعكم عند الله عز وجل شر، لأن النار تنتظركم. هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله تعالى: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، فالغضب هو الغضب، فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة. انظر إلى ابن كثير رحمه الله لما كان على العقيدة السلفية الصحيحة لا يحرف الصفات، قال: أي غضبا لا يرضى بعده أبدا. ليس كما ترى في التفسير التي ليست على طريقة السنة والجماعة فيفسرون الغضب بالانتقام أو بإرادة الانتقام، هذا غير صحيح، وإنما الغضب الغضب، الغضب معروف، فنثبت الغضب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان عندما يغضب يحمر وتنتفخ أوداجه وتزداد حرارته، فهذا نقول هذا مختص بالإنسان، وأما غضب الله تبارك وتعالى فنثبت معناه لكن كيفيته مجهولة بالنسبة لنا، وهذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. قال: وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم، مسخهم قردة وخنازير لما اعتدوا وتعدوا أمر الله تبارك وتعالى. قال: وقد قال سفيان الثوري، هذا في صحيح مسلم، وذكر بإسناد عن ابن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله تعالى، يعني القردة والخنازير الموجودة الآن، هل هذه أصلها يهود ممسوخون؟ عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا. ولذلك اليهود الذين مسخوا إلى قردة وخنازير انقرضوا، قد جاء في بعض الأحاديث أن الممسوخ لا يبقى إلا ثلاثة أيام، والقردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، هذا رواه مسلم. الذي بعده، وقال أبو داود الطيالسي، هذا ضعيف. الذي بعده، وقال ابن مردوية وذكر بإسناده عن ابن عباس، هذا صحيح، هذا في السلسلة الصحيحة 1824. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيات مسخ الجن. يعني كما أن اليهود مسخوا قردة وخنازير، فهناك جن مسخوا حيات، فهناك جن مسخوا حيات، ولا نقول أن الحيات هذه إيش، الحيات هذه جن، نقول قد تكون، وخاصة يعني حيات الإيش، حيات البيوت. ولذا فإن السنة في حيات البيوت ألا يعاجل أو ألا يعجل الإنسان بقتلها حتى يحرجها ثلاثة أيام، تقول لها أحرج عليك إلا خرجت 3 أيام، فإن لم تخرج قتلتها، لأن هذا قد يكون جنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لهذه البيوت عوامر، يعني سكان من الإنس من الجن. فإذا الحيات مسخ الجن. تقول المراد أن بعض الجن مسخوا حيات، ولذا تنذر جنان البيوت 3 أيام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ، وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى حيات، كما وقع في اليهود مسخهم قردة وخنازير، ولكنهم لم ينسلوا، لأن الممسوخ لا يعقب، الممسوخ لا يعقب لا ينسل، ولكنهم لم ينسلوا، كما في الحديث الصحيح: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. ما هو هذا الذي قبله؟ إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا، حديث ابن مسعود الذي ذكرناه عند الإمام مسلم، هو هذا الشيخ ذكر هذا في المجلد الرابع في الصحيحة صفحة 439. نعم، الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. قال: وقوله وعبد الطاغوت، قرئ عبد الطاغوت على أنه فعل ماض، يعني ومن عبد، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد، يعني ومن عبد، ومن عبد الطاغوت. فإذا عبد هنا فعل، ومن عبد الطاغوت، الطاغوت يكون مفعول به. طيب، وقرئ وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد هنا بمعنى عبد، التقدير وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم عبد الطاغوت، يعني عباد الطواغيت. قال: وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده. هذه القراءة قراءة من؟ ذكرنا في المرة الماضية أنها قراءة حمزة وحده، فحمزة وحده هو الذي قرأ إيش؟ وعبد الطاغوت، وأما البقية فقرأوا بالفعل الماضي وعبد الطاغوت. ثم ذكر عندك قراءات: وعابد الطاغوت، وعبدوا الطاغوت، وعبد الطاغوت، هذه كلها شاذة. فهذه القراءات المذكورة بعد ذلك كلها شاذة. متى تكون القراءة شاذة؟ إذا لم يتحقق فيها الشروط الثلاثة للقراءات. ما هي الشروط الثلاثة للقراءات؟ فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا، هو القرآن. فالقراءة المتواترة الثابتة لا بد أن تجمع هذه الشروط الثلاث: أن توافق وجه من وجوه اللغة العربية في الإعراب، فكل ما وافق وجه نحوي من النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني تكون القراءة تحتمل رسم المصحف، مثل قراءة حمزة عين باء دال، عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، فالقراءتان يحتملهما رسم ليش؟ رسم المصحف. وكان للرسم احتمالا يحوي. والشرط الثالث: وصح إسنادا. فإذا لم يتوفر في القراءة هذه الشروط الثلاثة فتكون شاذة. فالآن مثلا القراءة اللي عندك: وعبدوا، عبدوا، هل هذه توافق رسم المصحف؟ ها؟ عبدوا، هل توافق رسم المصحف؟ لا توافق رسم الإيش؟ المصحف. قال ابن كثير: وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا، والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ سبحان الله، أنتم تطعنون علينا في دين الإسلام الذي هو دين التوحيد وأنتم عباد الطاغوت. الذي يطعن يكون يعني أهل للطعن. تطعنون علينا في دين الإسلام الذي هو إخلاص العمل لله وتوحيد الله، وأننا نقول هو سبحانه وحده لا شريك له، وأنتم تعبدون الطواغيت وتقولون الله ثالث ثلاثة. فإذا معنى هذا الكلام أنكم يا أهل الكتاب لستم أهلا للطعن، لأنكم تشركون بالله تعالى. قال: ولهذا قال أولئك شر مكانا. أولئك شر مكانا لأنهم مشركون وأضلوا عن سواء السبيل. أولئك شر مكانا، شر هذا أفعل تفضيل. طب شر مكانا من من؟ أولئك شر مكانا وأضل، أضل من من؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. طبعا السياق يعني يوحي بأنهم شر وأضل من الإيش؟ من المؤمنين. فنقول هذه أفعل التفضيل التي ليس في الطرف الآخر منها شيء، هذه أفعل التفضيل الذي ليس في الطرف الآخر منها شيء، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني خير من أهل النار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل النار ما مكانهم ما في خير ولا مقيلهم فيه حسن، فنقول هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس الطرف الآخر فيه شيء منه. فيقول ابن كثير: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. قال: وقوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، كما ذكرنا في المرة الماضية أنهم لم يستفيدوا شيئا، لم يستفيدوا شيئا، سماعهم للقرآن ودخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما أفادهم شيء، دخلوا بالكفر وخرجوا به، يعني ما تغيروا. وهذا شأن المنافق، وهذا شأن المنافق. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. سبحان الله. ولذلك يذم الإنسان على حضور درس أو على سماع محاضرة، وبعد الدرس والمحاضرة يقول: وش استفدنا اليوم؟ هذا نفاق والعياذ بالله، هذا يدل على عدم اهتمامه. فالمنافقون يقولون: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال: وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر، ولهذا قال: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. نعم، كما يأتون إلى المسلمين وينافقونهم ويقولون: كلنا يعني مؤمنون، كلنا يعني على دين، نحن على دين عيسى وأنتم على دين محمد، ويدخلون على المسلمين بهذه الكلمات. قال: أي عندك يا محمد، يعني دخلوا عندك يا محمد وخرجوا بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. قال وقوله والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعني قبل أن يأتوا، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. قال وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من طاعة المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل. لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. قال وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ أي أن علماءهم إيش؟ ها؟ فسدوا، والعالم إذا فسد فسد الناس، العالم إذا فسد فسد الناس، لأن الناس يعلقون أبصارهم بالإيش؟ بالعالم بأقواله وأفعاله. فهؤلاء الربانيون والأحبار لم ينهوهم عن ذلك. قال والربانيون هم العلماء العمال، والأحبار هم العلماء فقط، كما ذكرنا قبل ذلك أن الرباني يغلب عليه الإيش؟ العمل، والحبر يغلب عليه الإيش؟ العلم، وإلا فكل منهما عامل عالم. قال لبئس ما كانوا يصنعون، عن ابن عباس قال يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك، في تركهم النهي. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال ويعملون ويصنعون واحد. لا طبعا هناك فرق بين يعملون وإيش ويصنعون. يعملون هذا المباشر للإيش؟ المباشر للعمل، وأما الذي يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول هذا لبئس ما إيش؟ لبئس ما صنع، لبئس ما صنع، فهناك فرق. قال وقال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. توبيخ لمن؟ ها؟ للعلماء المسؤولين عن الأمة. ونذكر دوما بالتقسيم الذي قسمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، العالم ثلاثة، عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. عالم ملة الذي يهمه ملة الإسلام، دين الإسلام يبينه ويدعو الناس إليه، وعالم أمة ينظر ماذا يريد الناس ويفتيهم، هذا عالم أمة. وعالم دولة بدل أن يكون ناصحا يعني يكون يعني متكلما، بدل أن يكون ناصحا للدولة ويبين لها بالتي هي أحسن فيخدع يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فما أشد هذه الآية كما قال ابن عباس، ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. البلاد مثلا التي ينتشر فيها الشرك وتبنى فيها القباب على المقبورين ويدعون من دون الله ويستغاث بهم، لو قام العلماء ونهوا الناس وحذروا الناس وبينوا للناس أن هذا شرك لكان ذلك نافعا. لكن إذا سكت العالم، بل ربما يكون العالم نفسه هو الذي يتقدم الناس في الشرك، فيذهب ويعني يزور هذا المقبور ويدعوه ويحضر المولد وغير ذلك، فتكون هذه فتنة عظيمة للناس. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها، إنا لا ننهى. يقول الضحاك: إنا لا ننهى. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم، هذا يعني إسناده يعني فيه من هو متكلم فيه، لكن فيه يعني مقولة لعلي رضي الله عنه قال: واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. الذي بعده وقال إمام أحمد، هذا صحيح، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، يعني الذين يعملون بالمعاصي أقل والآخرون أعز وأمنع، متمكنون يعني متمكنون من الأمر والنهي ولم يغيروا. فهذا الحديث فيه شرط من شروط الإيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الآمر والناهي قادرا، عنده القدرة، وأن يكون متمكنا من الإيش؟ من الأمر والنهي. وأما إذا كان ضعيفا في قومه فإذا أمر أو نهى فليسلك سبيل الحكمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب، إلا أصابهم الله منه أي من الله عز وجل بعذاب. نقول: فالعالم الآمر الناهي هو صمام أمان لقومه، هو صمام أمان لقومه. قوم فيهم عالم يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا صمام أمان من عذاب الله تبارك وتعالى. فالواجب على الناس أن يفرحوا بالعلماء الذين يأمرون وينهون، الواجب على الناس هذا، لأن العالم عندما يأمر وينهى إنما يدفع عذاب الله ويدفع عقاب الله. ولذا قال الله تعالى في آخر سورة هود لما ذكر الأمم الهالكة، صلاة وبركاته، لما ذكر الأمم الهالكة ماذا قال سبحانه؟ قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال: ورواه أبو داود وذكر بإسناده نفس الحديث عن جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم أو يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. قال: وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. ذكر عندك قال ابن أبي حاتم، وهذا فيه ضعف، والذي بعده وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، موثقة يعني مربوطة يعني، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده بخلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء هل أنت تودهم، تتخذهم أولياء الذين يعيبون ربك سبحانه وتعالى ويقولون هو بخيل وهو فقير؟ قال وكذا روي عن عكرمة وذكر وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم، المهم أن مغلولة يعني هي كلمة تدل على ماذا؟ تدل على البخل. قال وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. على كل حال في فنحاص في غيره هم كلهم سواء. قال وقال محمد بن إسحاق وذكر بإسناده عن ابن عباس قال رجل من اليهود يقال له شاس ابن قيس كذلك. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم بما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم. هذا خبر ولا دعاء كما ذكرنا؟ هذا خبر. نعم، الله عز وجل يخبر ما يدعو، المخلوق هو الذي يدعو. فإذا غلت أيديهم هذا إخبار عنهم، ولعنوا بما قالوا. قال وهكذا وقع لهم. سبحان الله، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. نعم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك، يعني هؤلاء لو ملكوا شيء لا يعطون الناس شيئا من بخلهم، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكما ذكرنا قبل ذلك مثل أن المسلم عندما يدخل السوبر ماركت يشتري، يأتي بكيس ويعبي ما شاء الله، والكافر عندما يدخل يشتري بالتفاحة واحدة، ونحن نعجب نقول ما شاء الله هذا عنده اقتصاد وهذا عنده بخل. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. إيش معنى يغيضها؟ ينقصها. نعم، وما تغيض الأرحام وما تزداد. لا يغيضها يعني لا ينقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، يعني يمين الله سحاء. إيش معنى سحاء؟ يعني دائمة الصب، يصب نعمه سبحانه وتعالى. إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الليل والنهار يعني في الليل وفي النهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض يعني لم ينقص، أصلها يغيض ولما دخل عليها لم أداة الجزم حذفت الياء، كما تقول يبيع إذا أدخلت عليها لم ماذا تقول؟ لم يبع. نعم، قال فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى، وفي يده الأخرى فلم تذكر الشمال، فهل يقال يمين الله وشمال الله؟ يعني ينقل الشيخ ابن عثيمين أن هذا خلاف، ولكنه يعني ليس خلافا حقيقيا. الذين يقولون اليمين والشمال يقولون الشمال لا تعني النقص. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلتا يديه يمين فإنما أراد أنهما متساويتان، ليس في إحداهما نقص كالمخلوق. المخلوق يمينه أحسن من إيش؟ من شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن هذا لله عز وجل لا، كلتا يديه يمين. فهل يجوز إطلاق الشمال؟ فهو هذا الخلاف الذي بين يعني أهل العلم. أنت يعني ما تعرف أن أنا ما أعرفه، أنا أنقل لك الخلاف، الحديث معروف. نعم، وجاء في الحديث أيضا ويأخذ الأرض بشماله، لكن طبعا هم يضعفون يعني لفظة بإيش؟ بشماله. أنت تضعفهم لا يضعفونها. نعم، الذي هم أن هذا ليس خلافا حقيقيا، لأن الذين يقولون الله عز وجل له شمال لا يصفونها بالنقص، والله عز وجل لا يوصف بالنقص أبدا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، قال وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. القبض والفيض يعني روايتان. نعم، قال الله تعالى أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. قال وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا شأن المنافق أنه لا ينتفع بالوحي، بل يكون الوحي يعني وبالا عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد، وكفرا أي تكذيبا. طبعا الطغيان عملي والكفر إيش؟ علمي، يعني في الباطن والظاهر. قال وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. فمن فارق إيش؟ من يكمل؟ من فارق تفرق، من فارق تفرق، كما يدل عليه قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، والقراءة الأخرى إيش؟ فارقوا دينهم، فلما فارقوا تفرقوا. فكل من فارق الحق لا يجتمع أبدا، ولا يجتمع الناس إلا على الإيش؟ إلا على الحق. انظر أهل البدع لما فارقوا السنة كلهم مختلفون، كما قال الإمام أحمد، فهم إيش؟ فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، فهم مخالفون في الكتاب مختلفون في الكتاب. وهذا من أعظم شبه هذه الأمة باليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيش؟ في حديث الافتراق. قال وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين. نعم، فهذا مما تذم به الخصومات والجدال في الدين. قال وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم. طيب ولماذا لا يحصل هذا لنا الآن؟ لماذا؟ لأننا لسنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا صرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحصل لنا ما وعد الله عز وجل به، وهو إيش؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال ويسعون في الأرض فسادا، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض كالشياطين. قال وقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، آمنوا باطنا واتقوا ظاهرا، هذا إذا اجتمع الإيمان والتقوى كما يجتمع الإيمان والعمل الإيش؟ الصالح. فنجعل الإيمان للباطن والعمل الصالح للظاهر، الإيمان للباطن والتقوى للظاهر. أما إذا أفرد الإيمان فيشمل الإيش؟ الظاهر والباطن. قال لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلنا لهم المقصود. قال وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ذكر عندك أقوال، قال كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، هذا قول قال به ابن عباس، قال لأرسل السماء عليهم مدرارا ويخرج من الأرض بركاتها. القول الثاني وقال بعضهم معناه من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء، من غير كد ولا تعب، عندما تقول هذا إنسان في نعمة من إيش؟ من رأس رجليه، يعني من غير إيش؟ من غير كد ولا تعب ولا عناء. قال كما يقول القائل هو في الخير من قرنه إلى قدمه، نعم، فهذا قول أيضا. وذكر عندك ما رواه ابن أبي حاتم حديث جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. نقول هذا الحديث المشهور تعرفه بماذا؟ يوشك أن يرفع العلم وزياد بن لبيد، فهذا حديث يعرف بهذا، حديث زياد بن لبيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع العلم قال يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن قرأنا القرآن ونعلمه أولادنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ما أغنت عنهم شيء، فالمهم هو ماذا؟ العمل، ليس مجرد وجود الإيش؟ وجود الكتاب. ما شاء الله المصاحف الآن تطبع بطبعات، طبعات فخمة متعددة وتوضع في المساجد، لكن وين العمل بالقرآن؟ فهذا حديث مهم جدا، حديث يوشك أن يرفع، حديث زياد بن لبيد، احفظوه بهذا اللقب. تقول هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني أولا في الضعيفة 6416، ثم صححه في صحيح الجامع 6990. المهم من الحديث صحيح مشهور يوشك أن يرفع العلم. سؤالك بعد الصلاة يا أخي إن شاء الله، يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله؟ ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. فالمهم ليس وجود التوراة والإنجيل، وإنما المهم إيش؟ إقامة التوراة والإنجيل وكذلك القرآن، المهم إقامة القرآن. نعم. الذي بعده حدثنا وكيع، أيضا حديث صحيح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم، قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ ثم ذكر مثله، قال صلى الله عليه وسلم أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها، حملوا ثم لم يحملوها. نعم، نعطيه القرآن ها فانت حملته لكن هو لم يحمل. ايش معنى لم يحمل؟ يعني لم يعمل بما فيه. الذي بعده قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله في أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، هذا أعلى ما عند أهل الكتابين الاقتصاد، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، فإن هذه الأمة مقامها الوسط والاقتصاد، وتحته إيش؟ الظالم لنفسه، وفوق الاقتصاد السابق بالخيرات. في إذن في أهل الكتاب منزلتان، وفي هذه الأمة ثلاث. قال: وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: وقال أبو بكر بن مردوية، طبعا هذا إسناده فيه ما فيه، قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله تلا فيه قرآنا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله: منهم أمة مقتصدة. وتلا قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: يعني أمة محمد. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة. قال عنه الحاكم: حديث كثر في الأصول، كثر، وفي لفظ كبر في الأصول، حديث افتراق الأمة، وأهل البدع يضعفون هذا الحديث لأن هذا الحديث يتعبهم، هم أهل أهواء أصلا، أهل أهواء يأخذون يعني ما يوافق بدعتهم ويردون ما يخالف ذلك، فيضعفون يعني حديث الافتراق، مع أن هذا حديث يكاد أن يكون متواترا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.